بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ذكرنا ثلاثة أمثلة للقياس. لم نقبل التصديق الأول على أنه قياس بمسألتنا، وهو القياس ضمن ذلك هو قياس مخصوص العلم. الآن التصديق الرابع الذي ذكره صاحب المنهاج الواضح في علم أصول الفقه وطرق استنباط الأحكام، قال إن البعض قاس ولاية الأب في نكاح ابنته الصغيرة البكر على ولايته على مالها في جامع الصغر، يعني الدليل دل عندهم على أن الأب ولي على الصغيرة المال، ولم يدل عندهم دليل على أن الأب ولي على الصغيرة النكاح. فقال العلماء قاس ولاية الأب في النكاح على ولايتها في المال المقصود بجامع الصغر بينهما، أن هذه صغيرة هذه أيضا، يعني جعل العلة في ولايته على المال المنصوص هو الصغر. فقال الصغر أيضا موجود في المرأة التي نريد تزويجها وهي صغيرة، فأيضا جعل الولاية للأب على البنت الصغيرة قياسا على ولايته على مالها. هكذا يقول البعض قاس ولاية الأب. هذا أنا أقول أن البعض قاس ولاية الأب في نكاح ابنته الصغيرة البكر على ولايته على مالها في جامع الصغر، إذ ظن أن الصغر هو علة الولاية على المال. فقال هذا إضافية، يثبت ولاية النكاح على ابنته البكر الصغيرة، تثبت هذه ولاية النكاح كما يثبت له عليها ولاية المال في جامع الصغر في كل من الولايتين. فالوقت الذي هو يعتبر علة ظنية وهو الصغر أمر واحد، والحكم وهو الولاية وهو جنس يجمع ولاية النكاح وولاية المال معا، ولم يدل النص والإجماع على أن الصغر علة لولاية النكاح. ما عندنا نص، ما عندنا إجماع على أن الصغر علة لولاية النكاح، ولكن الشارع اعتبره أي صغر علة الولاية على المال في قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وهي تتضمن يعني هذه الآية استفادة من الشارع بالاعتبار، وهي تتضمن استفادة من الشارع بالاعتبار، يعني اعتبار الصغر إلا ظنية للولاية على المال. طب نحن نقول بالنسبة إلى مذهبنا مذهب الإمامية، نقول ثبتت الولاية للأب على بنته في مالها، وثبتت ولايته على بنته الصغيرة والكبيرة إذا كانت بالغة في النكاح. روايات عندنا كثيرة أن الأب والجد للأب هو ولي المرأة في نكاحها إن كانت بكرا. إحنا ما نحتاج إلى هذا القياس، ثبتت ولاية الأب على زواج ابنته البكر الصغيرة والكبيرة لا فقط الصغيرة مع بنصوص من الأئمة. وأما أهل السنة فحينما لم يأخذوا بهذه النصوص، لم يأخذوا بهذه النصوص، حينئذ التمسوا دليلا آخر، لأنهم لا بد أن يقولوا بأن الأب ولي على ابنته الصغيرة على الأقل في النكاح صغيرة، لا بد أن يقول أن الأب ولي على ابنته الصغيرة، وإلا بنت صغيرة قبل التاسعة تتزوج لوحدها، لا يمكنهم أن يفتوا بهذه الفتوى. ولم يكن عندهم نص، ولم يأخذوا بنصوص أئمة الهدى، حينئذ ذهبوا إلى الخيار وقطعوه بالصغيرة. بينما احنا عندنا ادلتنا ليس فقط في ان الاب ولي على البنت الصغيرة في النكاح، بل ولي على البنت الكبيرة الباكرة في النكاح ان لم تكن مستقلة في امرها. بينما قلنا ان هذا الاعتبار يقول ان الصغر هو علة ولاية الاب على ابنته في مالها، ليس الامر هكذا. الصغر مو فقط الصغر، الصغر وعدم الرد، يعني حتى اذا كانت البنت كبيرة لكنها غير رشيدة ايضا الولي، الاب ولي على مالها. فان اعرضت منهم رشدا لا فقط البلوغ، يقول وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. بلغوا النكاح يعني بلغوا مرتبة النضج التي تنتقل فيه البنت من حالة الطباوة إلى حالة المرأة، كونها مرأة يقال هاي مرأة مو صبية. ثم يقول فإن آنستم منهم رشدا، يعني الولاية على المال تكون للصغر أو ولعدم الرشد، يعني حتى إذا كبيرة إذا غير راشدة أيضا الأب ولي على المال لا فقط الصغر. طيب هذا التطبيق ذكروه للقياس وهو قياس على كل حال باطل، لانه لا نعلم ان الولايه على المال هو لاجل الصغر، بل هو كما في الايه الصغر والكفح وعدم الرشد. الصغر وعدم، فاذا قال الصغر وعدم الرشد موجود في البنت التي تريد ان تتزوج. اذا قطعنا بالعلمه حينئذ تقول العلة موجودة هنا كما هي موجودة هنا، أنه علة ولاية هو الصغر والكفر، هنا أيضا العلة موجودة فهو ولي عليها في النكاح. إذا قطعنا بالعلة ونحن غير محتاجين إلى هذا القياس لأن النصوص عندنا متوفرة على ولايته في النكاح كما هو ولي في المال. التطبيق الخامس الذي ذكروه قد مثلوا للقياس في الحدود بالنفاذ الذي ينبت القبور، حيث في سحر السارق حكم قطع اليد، قالوا النفاذ الذي ينبت القبور لاجل اخذ الكفان ايضا حكمه قطع اليد. قاسوا في الحدود النفاذ على السارق، ما هي الجهه المشتركه بينهما؟ قالوا اجل مثل اخذ المال خفيه، في السرقة أخذ المال خفية، في النقال أخذ المال خفية. إذا هذا سارق هذا سارق، هذا يقطع هذا يقطع، قالوا انتبه. قال بل مثلوا للقياس في الحدود بالنقال، حيث يقطع على السارق بجامع أخذ مال غير خفية فيقطع النقال كما يقطع السارق، وقاسوا اللائق على الجاني بجامع الإيلام في ترك محرم مشتهى فيحد اللائق كما يحد الجاني. هذه قياسات ذكرها صاحب كتاب اصول الفقه الاسلامي رب الزحيم. نحن نقول في هذا القياس في الحدود، نقول فرق واسع بين السارق الذي تقطع يده اذا توفرت شروط القاطع وهي 10 حسب الظاهر في السرقة، وبين النفاذ لأن النفاذ لم تتوفر فيه شروط قطع اليد، فافترض أنه سارق لكن لا تتمع فيه شروط قطع اليد، لأن من شروط قطع اليد كسر الحرز أن يكون المال أكثر من ربع دينار ذهبي، هذه الشروط الأخرى. هذه الشروط لم تجتمع في النفاذ حتى وان صدق عليه انه سارق، فلماذا يجتمع في القاطع؟ في القتل لماذا يجتمع؟ وكذلك اللائق فان له حكما عندنا غير حكم الجاني، اشد من حكم الجاني. اذا الجاني زنا بامرأتين غير محصنه غير متزوجه يجلد
بينما اللائق يقتل. فحكم اللائق عندنا منصوص من الأئمة عن رسول الله يعني يقتل. فكيف نقول نقيسه على الجاني الذي هو جلد؟ أولا ما صعد مقياس هذا منصوص. على الأولى ما في النفاس
لا
أقول لا حتى إذا كان هو غير محصن في اللائق، إذا كان هو غير محصن أيضا يخطئ. إيمات اللواب أقول تأكد حتى إذا كان هو غير محصن يقتل في اللواب، أما في الزنا لا، إذا كان غير محصن يجلد. لكن بما أن أهل السنة ما يرجعون إلى روايات أهل البيت، طبعا هم عدوا خايمة أن روايات أهل البيت مقطوعة، يعني إحنا نروي عن الصادق نقص، نروي عن الباقر نقص، بعد ما نوصل إلى رسول الله، نروي عن الرضا ونقص، هم يتصورون أن هذه الروايات مرسلة، بينما إحنا كتبنا لهم أصحابا يثبت أن هذه الروايات مسندة عن رسول الله بوجود روايات كثيرة عن الأئمة لا تحصى. تقول نحن نروي عن رسول الله، نحن لسنا مجتهدين، نحن لسنا من أهل الرأي، نحن ما نروي عن رسول الله، عن جبريل، عن الله. إذا هذا الذي يصرح يقول كل ما أرويه أنا عن رسول الله عن آبائي عن رسول الله، يعني الرضا، الرضا، الجواد، الهادي، حينما يصرحون بأن ما نرويه عن آبائنا، عن رسول الله، إذا يصرح وهو صادق عندهم وعندنا معصوم، إذا الروايات مسندة عن رسول الله. فالأئمة حافظوا على السنة النبوية لأنهم يروون الروايات عن آبائهم عن رسول الله، روايات متواترة كثيرة وطوائف متعددة، فهم لا يأخذون بروايات أهل البيت. باعتبار أنا مقطوعة بينما هي مسندة. نعم، لكن بعضها عندهم مسندة إلى الرسول بعض وبعضهم مقطوعة، لكن روايات زي الجملة إحنا زي الجملة روايات على العلم ونحن، لأن العلم صرحوا بأنهم يرونها عن آباء عن رسول الله. فهذا التصريح مع ذكرنا للرواية عنهم ونحن لأن وجود التصريح فتكون روايات مسندة إلى رسول الله. طيب، إذا اضطروا الجاني بعقاب، الناس ما عندهم روايات تقول بالعقاب، يعني فقط عندنا روايات وروايات تقول بها، اضطروا أن يأخذوا من خيار حتى يقولوا أن الله فيه عقاب وصعب. نعم. طيب، لكن لماذا قالوا بالقياس كذا؟ وما في داعي إلى أصرار، لماذا يقولون بالقياس؟ إيه، يحكموا الحكم، وقالوا الحكم إذا كان موجود لا يحكي فيه خيار، والنص إذا موجود لا يحتاج إلى الخيار، كأنهم اصطلوا إلى الأخذ الخيار لأن النصوص عندهم قليلة عن رسول الله، فهذا يعني الأحاديث ورضوها. على كل حال اضطروا إلى الأخذ بقياس اللائق على الجاني، وهذا إنما صيغة إليه بحسب الظاهر لخلة بضاعته في الفقه منصوص توسط الأئمة وإعراضهم عن أئمة الهدى. طيب، الكتاب السادس الذي ذكروه قاسوا، طبعا هذا قياس الكفارة، ذاك قياس الحدود، هذا قياس الكفارة. قاسوا قتل العمد على قتل الخطأ بجامع إزهاق الروح في كل منهما لإثبات الكفارة في قتل العمد، يعني في قتل الخطأ حكم نص أنه أبو كفار، ومن قتل مؤمنا خطأ أنه تحرير وبقتل في المؤمن في الثلاثة ودية مسلمة. في قتل العمد ما عندهم روايات جلدية بالكفارة، ما عندهم روايات بالكفارة، وحينئذ تعجوا من قتل الخطأ الذي فيه كفارة إلى قتل العمد في إثبات كفارة في قتل العمد بجامع بجامع ماذا؟ جامع حساب الروح. أنه هنا أزأت روحه أطعن وهنا أزأت روحه عجل. فتحذر من الكفارة المذكورة في القتل الخطأ إلى قتل العمد فأثبت الكفارة أيضا. كما هي ثابتة في قتل الخطأ. وقاسوا الأكل في نهار شهر رمضان عمدا قاسوا على الجماع. لأنه يعني عندهم في الجماع نص أنه في كفارة إذا واحد جامع زوجته في نهار شهر رمضان في كفارة. للأكل والشرب ما عندهم نص. فقاسوا الأكل والشرب أحيانا على الجماع. قال له في كفارة. طب إيش يقول في الأكل والشرب ما في كفارة؟ كفارة. عمدا وما في كفارة. يقدر يقول ليس يقول نص ما عنده. فقاسوا الأكل والشرب أحيانا على الجماع المنصوص. إذا نحن قياسهم في الكفارات قاسوا القتل العام على الخطأ في إثبات الكفارة لأنه في الخطأ مرفوض. وقاسوا الأكل والشرب في شهر رمضان على الإفطار عمدا لأنه في كفارة قاسوا على الجماع لأن الجماع مرفوض في كفارة. هذا قاسوا قتل العمد على قتل الخطأ بجامع إزهاق الروح في كل منهما لإثبات الكفارة في قتل العمد كما هي ثابتة في قتل الخطأ. وقاسوا الأكل في نهار شهر رمضان عمدا على الجمعة بجامع انتهاك حرمة الشهر في كل منهما لإثبات الكفارة في الأكل كما هي ثابتة في الجمعة. فقد قالوا ثابتة في الجمعة فقد قالوا بالنسبة إلى ثبوت الكفارة في الجماعة. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له هلكت يا رسول الله أنا هلكت. فقال له ما صنعت؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان كناية عن الوقاع. وقعت على أهلي كناية عن المواقع. فقال له أعتق رقبك. قال أنا خالف في الجماعة. قالوا فقالوا أول لا خصوصية لكونه أعرابي فلو كان من أهل الأمر أيضا كذلك أي خصوصية الأعرابي لا خصوصية لكون المرأة أحدا له ولو كان المرأة مو أهل زنا أم كذلك طيب يعني ألحق الزنا. لا خصوصية لشهر رمضان حتى أي كذلك قالوا لا خصوصية لشهر رمضان إذا كان الصوم واجبا صوم الكفارة صوم الكفارة صوم الصلاة صوم النذر المعين فيجب عتق الرقبة لمن زار ولو في غير شهر رمضان وهو صائم. وهذا لا بأس به إلغاء الخصوصيات للأعرابي لكونه أهلا. لكن هنا قالوا إن علة الحكم المظنونة هي الإفطار. أي علة الحكم المظنونة هي الإفطار وحكموا بها في كل مفطر افتراضا الى هذا الحديث. قالوا كيف اثناء الذي وقع على اهله في شهر رمضان يحكي خلق بالزفر لانه افطر فالعله للافطار. الظن ان هذا اعتق رقبه للافطار. اذا الافطار موجود في الاكل اذا الافطار موجود في الشرب فهذا وجوب الكفاره في الاكل والشرب لمن اكل في شهر رمضان متعمدا. نحن نقول النصوص الواردة عن أئمتنا عليهم السلام صرحت وجوب الكفارة في الإفطار عمدا مو فقط الجماعة. الإفطار الذي هو مكة أيوة كلي الإفطار يصح على الجماعة الذي ذكرت الرواية بأنه مفطر وعلى الأكل ذكرت الرواية أنه مفطر والشرب مفطر والحلم على الله ورسوله مفطر والحكم بالماء مفطر. هاي الأدلة. إذا الروايات قالت كل من استعمل المفطر فعليه بكفارة جماعا كان أو غير جماعة. صحيحات روايات صحيحة أنه كل من استعمل المفطر في شهر رمضان فعليه بكفارة. لكن الفرق بين الأكل والإفطار بغير الجماعة يعني أكل وشرب والتماس الماء إذا كنا مفطر الالتماس والكذب على الله ورسوله والاحتفال الفرق بين هذه المفطرات وبين الجماع هذا الفرق ذكرته الروايات. وهو الفرق هذا انه بالجماع اذا تعدد الجماع في نهار الظهر كثلاثة ثلاث كفارة. اما اذا تعدد الاكل تعدد الشرب تعدد الالتماس فعندنا كفارة واحدة. أقول إحنا هذا أجل. لكن أهل السنة لما لم يعتمدوا على هذه الأخبار ما يجدوا يقولون بالجماع بمن أفضل كفارة ويأكل أفضل عند الناس كفارة ويجب يقول شيء يجب الصوف اللي يأكل خلت عليه قضاء ما عليه كفارة لا يمكن نشوف هذا القول في عدم اضطروا إلى الأخذ بالخيار. طيب إذا صح قياسهم وهو لا يصح إذا صح قياسهم فيجب أن يقولوا بتعدد الكفارة بتعدد الأجر كما ورد تعدد الكفارة بتعدد الجماع في نهار يوم واحد فيلزمهم أن يقولوا بهذا. إذن إحنا لا حاجة لنا إلى القياس أما هم الذين قالوا بالقياس فوق الجماعة كفارة لتصريح النبي قال هذا الشيء نكر ومن قال بالأجر الذي هو يفطر الصائم أم أفطر ما هي هو قال بالجماع ما قال بأنه أفطر هذا إفطار خاص هذا إفطار خاص له عنوان لو قال كفر لأنك أفطرت نسيهم أن العلة هي الصف ما نسيهم أن هذه هي العلة التي استفارت لمن وقع على آله هو الإفطار مع أنه لا يوجد لا السؤال إفطار إنما وقعت على أهلي لا في الجواب يعرف أن العلة هي الإفطار فقد يكون من يفطر بالأكل يقضي من يفطر بالجماع يقضي ويفطر ما بعدنا واحد يفطر يقول له بس اقضي واحد يفطر يقول له اقضي وكفر ليه؟ لان الاول يكون على بناء الصوم ياتي الى الرجل الخير اما المرسوم ما يكون حرام يقول له اجل بس عليه الله لكن يقول له ادري حرام هذا صار واصل يقول عليه قضاء وبصر فما احتمل واحد عليه بس قضاء واحد عليه قضاء وبصر فليأكل وليس صار ما أتمت على الكفارة يقولوا بالقضاء أتم بني على القضاء هذا من جامع هذا قضاء مصر ما يعني ما أقول ما أقول
ما أدري ما
يقول إيه أقول هم عنده فقط جديد على الجماعة
ما أدري رؤنا عليه
احنا اذا ما عندنا هو نقول طبعا الجماع جديد جديد قضاء وكفاره
ما عندنا جديد
اي نقول على الاكل وكذا بس قضاء بان ورد الجديد وكذا مقرر بس ما عندنا فوق
الجديد
هو
عندنا جديد
ما عندنا جديد ما عندنا كفاره في الجميع بس عندنا جديد في الجماع ونصفوا عليه ما عندنا جديد في الجزء نقول بس قضاء شنو المالك شنو كيف في الدنيا توقع السماء على الأرض لا أقول دليل بالكبائل ما أقول دليل أقول دليل بقضاء المرأة حقا ما أقول دليل بقضائها
الصلاة
يقول فقه وصفي إذا تركت أيام الحياة فقه على الأرض
أحكاك
كذب لا نصر يا ماطم غير العبادة طيب المثال الآخر قالوا بالقياس في الرخص فقد قاسوا النجاسات على الاستنجاء في الاقتصار على الاحجار لإزالة النجاسة يعني رخصة حينما تريد ان تتفحص وقد خرج منك بول او خرج منك غائطون اذا فيك استنجي اتناس اكو رخصة مو الا بالماي بالاحجار بالخرق فخر المحل بالخرق فخر المحل بالاحجار هل هو رخصة وردت عندنا قاسوا النجاسات على الاستنجاء يعني قالوا النجاسة اللي حجولية اللي على الكاسي فخرها بالخرق فخرها مو إلا بالمال فقاسوا النجاسات على الاستنجاء الذي جاءت فيه رخصة في الاستنجاء يقتصر على الأحجار لإزالة النجاسة شرطوا
نفس النجاسة اللي مو اتجاه مو على موضع البول وموضع الغاز النجاسة اللي حدودية النجاسة اللي حدود النجاسة اللي على الكاسي هم أخرها بالطرق والأحجار أصحاته إلى مال لماذا؟ لجانع إجابة النجاسة أخر النجاسة على موضع البول النجاسة على موضع الغائط صحر بالأحجار لأنها النجسة وهذه النجسة حدودية هذا النجس حتى يزيد هذا النجس حتى اذا لا يحتاج مال اداره النجاسه من المطهرات شو اداره النجاسه في الاتجاه من المطهرات اداره النجاسه في النجاسات في غير موضعها على الجريح ام قالوا بالاتجاه
معلوم
نعم
معلوم متنجس
هو عين النجس يبغى عين الغور عين النجس على محل
وهو إدارة النجاسة
متنجس مرة إيش نسال فقط إدارة النجاسة إدارة النجاسة في الاتجاه في البول والغائط بالأحجار كاد غير مال إهنا نجار يرسلوا نحن ما تحجر الأحجار يعني يحتاج مال هذا نجاح أي شيء كذا الأحجار في الأحجار في الاستيسو بالديسور
بالعقمات
ما حكومي
إذا
عطلوا بي أكثر من الأسوال نفسين نفس
بأي إنجاز هم
هذا
هذا
خيار بالماء 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 بالماء
بالماء بالماء بالماء بالماء بالماء بالماء بالماء بالماء
بالماء بالماء بالماء بالماء بالماء بالماء بالماء بالماء بالماء بالماء بالماء بالماء بالماء بالماء بالماء بالماء بالماء بالماء إذا
ما
عندهم أصحابه ولا حاله. إذا هذا الاقتصاد على الأحجار من دون الماء في استنجاء رخصة من أظهر الرخص. فقالوا بالاستنجاء في غير النجاسات لا في الاستنجاء وهو موضع الدور والغار. إحنا نقول الدليل ورد الاكتفاء بإزالة حين النجاسة في الحيوانات. في الحيوانات تطهير إزالة حين النجاسة. فقط هذا دليل على ان اجاره عين النجاسه يعني كل نجس خاص بالحيوانات بينما ورد النص في تطهير النجاسات بالماء حيث قالت اغسله حيوانات كل نجس مرت الامام قال النجاسه اغسله او اغسله بالماء وحمل المطلق اغسله على المخيط فهو اغسله بالماء إذا النجاسات الدليل وردات يحصله أو يحصله بالماء إزالة النجاسة من المطهرات في الحيوان فقط
بالحيوان
لا تعيش نجس كلام أن الحيوان تنجس كيف تنطهره؟ إزالة النجاسة أنا مواطن الإنسان الجن الذي يجري في الحروب أصلا ذات
المسح
الحمد لله الآن يكون الميع إذا خرج الجن إلى الخارج ينجي فإذا أكو شيء أكو نقطة إزالة النجاسة من المطهرات في الحيوان النجاسات الأخرى تطهر بالماء ارسله أو ارسله بالماء فعمل المطلق على المخيط انزلوا بالماء يبقى الاستنجاء رخصة فقط في موضع البول والغائط رخصة فقط اذا الاقتصار على الاستنجاء بالاحجار دون الماء رخصة فيه فقط لا تسري الى بقية النجاسات لا تسري الى بقية النجاسات فتبين الى بقية النجاسات ثم ذهبوا اليه لعدم وجود نص عندهم في انزلوا بالماء او ما يتقال او النص او كذا قد يكون حدود هم عندهم هم يصرحون في بعض الاحيان ان القياس انما يجرى في صورة حدث الماء ولكن في بعض الاحيان يجرونه في مورد النار على سبب هذا ايضا قياس ذكروه قياس مغنون ماذا؟ مثلا النص غير سام لم يبدو على وقتي على طول هذه الاقيسه التي جبتها ليست هي الاقيسه التي ذكروها ورفضوها بل اقيسه قبلوها
أخذوها. طيب الآن مورد آخر من الخياط، الخياط في الشروط، فقاسوا طهارة المكان في الصلاة على طهارة السجن في الشرطية للصلاة. يعني ورد عندهم نص أنه في الهجومة تكون تصير طاهر، قالوا المكان ليصلي عليها تكون تصير طاهر. قاسوا طهارة المكان على طهارة السجن في الشرطية للصلاة بجامع أن في كل منهما تنزيه عبادة الله تعالى عما لا يريد. ليش ينادي لنا طهر قيامك؟ طهر قيامك عند الصلاة لأنه أنزه الله في عبادتي عما لا يريد. لا يريد أن أتوجه إلى الله بطهارة أو بنزيه، أنزهه عما لا يريد. قلت المكان همشي مكان المصلي أقول استنزه الله سبحانه وتعالى عما لا يريد. وقاسوا الوضوء على التيمم في شرطية النية، يعني الخلق قالوا الماء تيمم كن نقصر إذا الوضوء كن نقصر بجانع أن كل منهما طهارة مقصودة للصلاة. طيب احنا نقول بالنسبة إلى طهارة المكان ما عندنا دليل أن مكان المصلي ينبغي أن يكون طاهرا إلا موضع الشرع، إلا موضع الشرع. مكان موضوع غير اللباس، لباس المصلي، المكان غير اللباس الذي يصلي فيه المصلي. لذلك احنا فرقنا بين اللباس اشترط به الطهارة لورود الدليل، بين المكان هذا معنى ما اشترطوا في المكان طهارة غير موضع السجود، مكان السجود لورود الدليل فيه ان مسجد السجود كل شيء طاهر دون بقية المكان الذي أضع عليه ركبتي وإبهامي ويدي يدي دون هذه. إن لم تكن النجاسة مطرية أمر المكان نجس يابس، إيه يعني أبصر المكان نجس يابس الكبر كان يابسر، بينما في موضع السجود لا، حتى إذا يابس فالصلاة لا تصح إذا تعلم أن موضع السجود نجس يابس إذا موضع المكان مكان غير موضع لباس، باللباس ورد فيه دليل طهارة، بالمكان ما ورد دليل طهارة إلا أن تكون مدرية إلا في موضع الجبهة. إذا لماذا نقيس شيء على شيء مع أنه واحد وانا فيه قد يكون قاتلا هنا في موضع المصلي مكانا لا نشترط إلا طهارة في موضع الجبهة إن لم تكن النجاة المصرية. في اللباس نشترط طهارة جميع لباس المصلي لورود الدليل. لماذا إلا هذا مثل هذا؟ لماذا؟ وتنزيه الله عما لا يريد به هو يحدد بالطهارة. من يقول أصلا خلط طهارة لباس المصلي وتنزيه الله عما لا يريد به؟ من يقول هذا؟ فبالعشق ضلع الخبر في النص ما موجود ان هذا هو الحلة، هاي حلة المقنونة التصرف من يقول هي هاي العلة. واما النية يعني القصد كل عمل يحتاج الى قصد، كل عمل اختياري يحتاج الى قصد، لابد ان يكون مسبوقا بالقصد. تيمما كان او وضوءا وبما انه عبادة يحتاج القصد. هذا من يقول أن ولد الجديد في قصد التيمم إلى الوضوء في القصد، كل عمل أمرنا به لا بد أن يقصد حتى يتحقق قصد العنوان. هذا لا نظر في بين التعبد والتوكل، هذا كلهم يقولون أن العمل إذا أمرنا لا بد أن يقصده. إنما ولد الجديد أن الشيء يحصل بدون قصد كما في الطهارة بالتوبة إذا وقع في الحوض مال الماء، وقلنا بأن الحصن لا يجوز وجاءت في الصدر. لكن يصح حتى إذا أنا ما أقصد حتى ذاتي جديد خالص. طيب هذا أيضا قياس ماضي. لماذا؟ يعني ما أقصد دليل على أن العلة هي تنزيه الله عما لا يريد به. التصريح الشاسع مصدر للقياس في الموانع، موانع وقد قاسوا النصاص على الحيض في المانعية من صحة الصلاة بجامع أن في كل منهما أذى
لا يناسب العبادة. الحال متأدية إذا لا يناسبها أن تعبد الله. طب بالنفاس هم متأدية. لأن الأذى هو لا يناسب العبادة. بجانب أن في كل منكم أذى لا يناسب العبادة. أقول إحنا بالنسبة لنا نساوي بين الحيض والنفاس في ترك الصلاة والصوم للإجماع أو للأدلة القائلة بأن النفاس حيض محتمل، وحينئذ يكون إلحاق النفاس بالحيض من خاصة فيه الكلي وهو الحيض على الجزئي وهو النفاس. الحيض مرة حيض غير محتمل مرة حيض محتمل. الرواية تقول عندما تقول النفاس حيض محتمل فأبو حيض غير محتمل أبو حيض محتمل مرة ذاك الحيض في غير النفاس ذاك الحيض غير محتمل هذا غير حيض محتمل. الرواية تقول التحديث بعد الروايات تقول نحن لا نحتاج إلى قياس لأن الرواية قالت النفاس حيض. هم عندهم انه في الحيض تترك الصلاة في النفاس ما عندهم لماذا في الحقوق لم نسيت شو الدليل؟ احنا عندنا دليل لو اجماع لو حيض محترم كما قال في الوقت فهم يقيسونه من اي ما انه على اذى يعني كل اذى يسقط الصلاه يسقط الصوم كل اذى واحد متأذي يسقط الصلاه يسقط الصوم على كل حال. على كل هذا ليس من القياس. مثلوا للقياس في العقليات. في العقليات. راحوا القياس في العقليات. يأتي الكلام على الفاتحة من الوقت.